الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأكرم الأرسلين محمد المصطفى الأمين وعلى آله الأوصياء المنتجبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد وصلنا إلى استعراض القول الثاني تقريبا، قول الشيخ الصوفي، من أن مقتضى القاعدة التوقف أو الحظر بمقتضى من هذا الإنسان يوصى إلى لو الله الفضل، وسجل على كلام الشيخ أن القاعدة التي يفيدها مدينة، ولكن الأمر أنه لا أصل لهذه القاعدة بمحل البحث، محل البحث هو فرض الشك بالعام في الحكم الشرعي، بينما هذه القاعدة هي بمثابة دليل الاجتهاد، يعني مثل التصرف في ملك الغير من دون إذن، التصرف في ملك الغير من دون إذن هنا حرمة واقعية، فالمحل محط البحث فيما علم مثلا ان هناك مساحه كبيره من المباحات، ثم على كل وتردد ان على الموت من المباحات عند الشرع او من المحظورات، فبالتالي تسجيل هذا الاشراف على كلام الشيخ سلمان في تطبيقه على المقام. بعد ذلك انتقلنا الى كلام وفي ملاحظات أخرى مرت، لكن هذه عملة فرق. أيضا ثم انتقلنا إلى القول الثالث، قول الميل البناعي والمرحوم القرآن، وهو قولهم بالبراءة العقلية ليس العقلية، البراءة العقلية بالعقل النظري. طبعا هذا جانب من كلام الميزنائي، الميزنائي يقول بالبراءة العقلية بالعقل النظري والبراءة العقلية بالعقل العملي، كلا البراءتين، يعني ببراءة أخرى هذا القول الثالث الآن ينتهي بنا إلى أن هناك براءة عقلية بالعقل العملي المعروف قبل الإعظام بلا بيان، وبراءة عقلية بالعقل النظري التي يشرحها الآن الميزنائي والمرحوم الثاني، وعندنا براءة عقلائية التي يبينها المرحوم الصهاني سنبينها بعد، ولدينا براءة شرعية، أربع أنواع براءات لتعبير آخر، أربع أنواع من البراءات. المهم أن المرحوم الصهاني المرحوم الناني والصهاني اتفقا على أن هناك براءة عقلية لكن لا ليست بدرك من العقل العملي قبل قبل بيان، بل براءة عقلية للعقل النظري. ما هي هذه البراءة العقلية للعقل النظري؟ هذه البراءة العقلية بالعقل النظري عبارة عن إدراك العقل النظري لامتناع المؤاخذة على الحكم. البحث من يدخل في بحث الوجود والعدم والضرورة والإمكان ما شابه، هذه من لغة العقل النظري، فالعقل النظري يدرك أن المؤاخذة على الحكم ممتنعة، العقل النظري بأي تقريب؟ في تقريب متقارب بين الميزة النائمي والصهاني، ولكن مختلف إلى حد ما، ولكن متقارب إلى حد ما، حد آخر. تقرير الميزانية هكذا، أن الحكم المجهول بالجهل البسيط، الحكم المجهول بالجهل البسيط ليس له باعثية ولا راجعية، ليس لديه تحريف، وهي التي اطلق عليها المحقق العراقي المرحلة الفاعلية للحكم. هذا اصطلاح جيد من المحقق العراقي في مراحل الحكم إذا يتكون الوقوع، يعبر عنه المرحلة الفاعلية، فاعلية الحكم، سواء باعثية يبعث الوجوب والاستحباب أو زاجرية كالحرمة والكرامة. هذه المرحلة، مرحلة الفاعلية، بعد مرحلة الفعلية للحكم لمتن الحكم، بعد مرحلة الفعلية لمتن الحكم. طبعا إذا نريد العالم نضبط المراحل أكثر مع المشهور في تحقيقات الأصوليين، الفعلية في كلام الأعلام مرحلتان، فعلية ناقصة وفعلية تامة، وهي كما يذكر فخر الكفاية الهند معترضة لتوضيح المطلب. والمرحلة الفعلية التي هي مرحلتان بتعبير فخر الكفاية مرتبطة بإرادة المولى، إرادة المولى، نفس المولى الشاطر، فعليا تامة وفعليا ناقصة ثم فعليا تامة. وحتى الفعلية عبر عنها ناقصة صاحب الشاية، فعليا من قبل المولى وفعليا فعليا من قبل العالم، كلا الفعليتين فعليا ناقصة مرتبطة بالمولى، إرادة المولى، فعلية تامة مرتبطة بالعالم، مرتبطة بالعكس. الفعلية التامة مرتبطة بالعكس، مع أنها وصف لمتن الحكم واقعا. الفعلية التامة مرتبطة بالقدرة، الفعلية الناقصة مرتبطة بأصل الموضوع الشرعي، أصل موضوع الشرعي، استطاع الزمان كذا يعبر عنه الفعلية الناقصة، أصل موضوع الشرعي. على كل الاصطلاحات كرارا العالم يذكرها وعلى جيل يضبطها، فعلية ناقصة وفعلية تامة. بعد ذلك تأتي مرحلة الفعلية الفاعلية، الفاعلية يعني باعثية راجعية زاجرية الحكم. هذه المرحلة أيضا بحسب كلام المحقق العراقي إذا دققنا وكلام الإعلام، مرحلة فاعلية، فاعلية ناقصة وفاعلية تامة. بعد ذلك تأتي مرحلة التنجيز والمؤاخذة، بعد ذلك تأتي مرحلة الانتزال، بعد ذلك تأتي مرحلة إحراز الانتزال. هذه مراحل الأحكام الحكم، سواء حكم تكليفي او وضعي، دي المراحل اجمالا يبينوها. دي هالجونة معترضات، نرجع الى كلام الميزنائي. كلام الميزنائي يقول الفعلية، عفوا الفاعلية للحكم، هو لم يعبر فاعلية، عبر بتعبير اخر، انا ده اصطلاح من العراقي متأخر عن شيئا ما. فيقول ماذا؟ فيقول النائمي، يقول الحكم المجهول بالجهل البطيء عند الشك يمتنع تحقق باعثيته أو تحريفه، إن فاعلية ممتنعة. وبعيد لي ثم بعد إثبات الدليل والمدعى ما الذي يثمر لإثبات المطلوب؟ يقول الذي يثمر لإثبات المطلوب إذا امتنعت مرحلة الفاعلية بعد تلقائيا مرحلة التنجيز وامتنعت المؤاخذة وامتنعت، لأنه كما مر بنا الآن المؤاخذة والتنجيز بعد مرحلة الفاعلية، فإذا الفاعلية صارت ممتنعة التنجيز المؤاخذة صارت ممتنعة. البراءة الهدف في البراءة سواء براءة عقلية بالعقل العملي أو براءة عقلية بالعقل بحكم العقل النظري، الهدف منها تأمين عدم المؤاخذة عدم التنجيز. هنا العقل النظري يدرك عدم التنجيز، زين الثمرة صارت واضحة وكيفية الإخلاص مطلوب صارت واضحة. الآن كيف تثبت يتم إثبات في كلام المزنعي أن الفاعلية ممتنعة؟ يقول أن الفاعلية تحريك الحكم سواء باعثية أو زاجرية، تحريك الحكم متوقف على العلم، وفعلا هذا تقريبا امر متفق عليه عند الاصوليين ان فاعليه الحكم مرتبطه بالعين بادراك بادراك المكلف. اما اذا لم يكن في البين عين ولا ادراك كيف يحرك الحكم؟ فمعروف لدى الاصوليين ان مرحله الفاعليه عبر عنها التحريف عبر عنها الباعثية أو قل بعث الحكم أو قل عبر عنها زاجرية الحكم أو عبر عنها مرحلة الخطاب في الحكم. الفاعلية هي اسم قديم، اسم قديم عند الأصوليين والمتكلمين لهذه المرحلة من الحكم تسمى بالخطاب. طبعا حفظ هذه الاصطلاحات جدا مهم، لما لأنه يصير خط بين مراحل الحكم وترتيب آثار كل مرحلة على مرحلة أخرى في التشويش كثير. ثم حدث عند كبار الأصوليين تشويش أيضا نتيجة غفلة عن مراعاة وتنقيح حقيقة هذه الاصطلاحات. فبالتالي إذا مرحلة الخطاب اسم لمرحلة فاعلية الحكم، اسم لمرحلة فاعلية الحكم، مرحلة الخطاب، خطاب ممتنع أو الخطاب ممكن، أي مرحلة مراحل الحكم؟ هي مرحلة الفاعلية، وليست مرحلة الفاعلية. كثير سيئة مرحلة الخطاب يعني نفس مرحلة الفاعلية، مرحلتين فعلية أو قل مرحلة فاعلية، لا الخطاب عنوان للمرحلة من مراحل الحكم ليست هي الفعلية وإنما مرحلة الفاعلية. جيد، فهذا تقريبا ملخص استدلال المعين ومدعاه أن الفاعلية يحتاج إليها عين، مع عدم توفر العين لا يمكن للحكم أن يوصل تأثير على المكلف بأن يحرفه أو يبعثه، ما يمكن. العقل النظري ما هي بعد العقل العملي يقول العقل بلا بيان وكذا وكذا، العقل النظري هو يدرك، العقل النظري دائما لغته وجود وعدم إثبات ونفي وامتناع وضرورة وامتناع، هذه من لغات واصطلاحات العقل النظري. اذا العقل النظري هو يدرك البراءه، هو يدرك المؤمن حتى الحكم، حتى في موارد وجود الحكم بمرحلته الفعليه في ظرف الشر وفي ظرف الجانب البسيط ويدخل، لكنه لا يؤاخذ عليه، يمتنع ان يؤاخذ عليه. لماذا؟ لانه يمتنع التحريش. هذا كلام النعيم. المفروض الصواني التقريب من هذا التقريب مع شيء من التغيير. المفروض الصواني بعد يزيد هذا التقريب تشدد أكثر. يقول ليس ما حد فعلي ممتنع عند الجهل ولو جهل بطول عند الجهل، ليس فقط مرحلة الفعلية ممتنعة بالعقل النظري، بل حتى مرحلة ليس فقط مرحلة الفعلية، بل حتى مرحلة الفعلية مرحلة الفعلية عندها ممتنعة. عجيب، لماذا ممتنعة؟ عرفنا بأن الفعالية مرتبطة بالعلم وكذا، أما مرحلة الفعالية ما مرتبطة بالعلم، مرتبطة بالقدرة. يقول حتى مرحلة الفعالية ممتنعة، لماذا؟ لأن للمفهوم الإسلامي مبنى في تعريف الحكم، عند مبنى في تعريف الحكم، وهذا التعريف مأخوذ من قدماء المتكلمين. ولكن ما هو التعريف؟ على ضوء هذا التعريف من الإنسان الدرى يمتنع تصور فعالية الحكم عند الجهل البسيط فضلا عن عند الشر. ما هو هذا التعريف للحكم؟ الحكم يعرفه الملحوم الإصفهاني جعل ما يمكن أن يكون داعيا. هذا تعريف الحكم عند المرحوم الإصفهاني، تعريف الحكم التكليفي طبعا للحكم الوضعي. بين قوسين صغيرين جملة معتبرة توضيح المطلب، المرحوم الإصفهاني عند مباني، إذا مباني في تعريف الحكم، مباني قواعد عامة في علم الأصول عنده طبعا مباني، لكن ليس المفهوم الإصفهاني كن بنائين ثابت على مباني في كل علم الأصول أو في كل أبواب الفقه. المعين إذا جوز مبنى غالبا يعني طبعا تمرر دائما غالبا من زمان إذا جوز مبنى يمشي عليه في كل الأصول والفرق، ذاك تقريبا مدرسة النائم صارت أكثر أحد الأسباب، أحد أسباب، أحد أسباب تأثير الزمان أكثر على جيل من معاصري الإصفهاني والعراقي يقولون هذا. يعني مباني يرتبها منظمة، لأنه في كل باب يتبنى مبنى ورد يتعارش ذلك المبنى وهذا ما شاء الله يحصل تشويش. المقام الصالح عنده في كل من الأبواب تشوف على المبنى موجود عنده، بس في أبواب أخرى تشوف المبنى هنا فإن مبنى آخر، وإن كان أكثر ما يتبنى في أبواب الأصول هذا المبنى في تعريف الحكم التكليفي جعل ما يمكن أن يكون داعيا. لا تعريف قديم طبعا بالحكم التكليفي، تعبير المتكلمين قديما والأصوليين الحكم إما أن يكون اقتضائي أو لا اقتضائي، لا اقتضائي لباحة اقتضائي يعني اقتضاء التحريك إما بنحو البدء وهو الحكم الإلزامي أو بنحو الأولوية غير الإلزامي. ليس عارف دقيقة لطيفة عند القديمة عند المسلمين والأصوليين. على كل بناء على هذا التعريف ما يمكن أن يكون داعيا مع الجهل بالحكم أصلا ما يمكن إمكان الإنسان يمتنع، والإمكان إذا امتنع إذا يمتنع جعل ما يمكن أن يكون داعيا. لأن المفهوم الإصفهاني كأنما الدعوية التي هي مرحلة الفاعلية، دعوية الحكم مرت بنا الآن، دعوية الحكم، باعثية الحكم، زاجرية الحكم، فاعلية الحكم، هذه مرحلة الفاعلية كأنما الإمكان
الاستعداد الارضيه لها اخذت عند الاسطراني في مرحله الفاعليه. فاذا امتنعت هي الفاعليه الفاعليه لم تمتنع عند تلازم عند مبنى المفهوم الاسطراني في تعريف الحكم التكليفي. فبالتالي اذا المرحله الفاعليه عند الاسطراني ممتنعه. اذا كانت ممتنعه الفاعليه ممتنعه فضلا عن ما يترتب على الفاعليه وهو التنجيز المؤخر اذا ممتنعه. فاذا عندنا ضمان في حكم العقل النظري ان المؤخر غير موجود في الدين، براءه عقليه بالعقل النظري لتقع على طرح العقاب الاذان. قاعده امتناع وجود في المؤخر عدم، هذا لغه العقل النظري، لغه العقل النظري مو قرح العقاب الاذان. العقاب ممتنع، المؤاخذة على العقاب ممتنعة في حكم العقل، في حكم العقل النظري. هذا مبنى العالمين. طبعا هذا المقدار يتفقون عليه العالمين، العالمان النائم والنصران، ان هناك مثلا براءة بالعقل النظري، لكن يختلفان في القول بالبراءة العقلية بالعقل العملي. النائم يقول أيضا بالبراءة أخرى، بالبراءة العقلية بالعقل العملي. النائم يقول بذلك، يبني إذا إلى ما ذهب إليه المشهور. حتى إذا أردنا نستعرض خصوصيات النائم. أما الإصفهاني فلا يقول بالبراءة العقلية بالعقل العملي، وإنما يقول بالبراءة العقلية بالعقل النظري. واضح إن شاء الله. بل هو عنده، لأن الإصفهان ماذا مبنائيا عند سيأتي في القول الرابع، مبنائيا عند بأن العقل العملي، عند العقل العملي عقل اجتماعي مو عقل فطري ذاتي. ما عندنا عقل عملي فطري. طيب بحث ان شاء الله في القول الرابع، يعني عرف عقلاء، عقل عرفي اجتماعي، عقل اجتماعي. وعندنا فهم العقل الاجتماعي شكوا فيه. المهم ليس عقل فطري، عقل اجتماعي، عقل عرفي عند اي. اذا يختلفان في البراءه العقليه بالعقل العملي. ما هي قدها الإصفهاني؟ لا يقول بها، يقول بالبراءة العقلائية. في حين يلتزم أيضا الإصفهاني بالبراءة العقلية، لكن العقلية بالعقل النظري لا بالعقل العملي. زين، هذا القول الثالث. ما هي الملاحظات التي تسجل عليه؟ الملاحظات التي تسجل عليه هو طبعا بين الملاحظات التي تسجل على كلام الشيخ الطوسي، ان كلام الشيخ الطوسي يبحث دليل اجتهادي بين لحظات الدليل ليس الاجتهادي بعد الفراغ عن وجود احكام في الواقع مباحه ومحرمه. كان الشيخ الشيخ عباره عن البحث البراءه من جهه الاحتمال لا المحتمل. ولذلك استدلال الشيخ الطوسي او الشيخ الصدر رحمه الله عليه مرتبط بالمحتمل، ما مرتبط بالاحتمال. المحتمل هذا اشبه ببحث في دليل اجتهادي، كلام ذاتي مرتبط في نفس الكلام العالمي الطوسي الشيخ الصدر الاول. بينما الكلام في البراءه في الاحتمال، ليه دور او ليس ليه دور. هذا اي ملاحظتان او اكثر مرة بيانهما في القول الثاني. الآن في القول الثالث، قول النائلي والإصفهاني، ما هي الملاحظات التي تسجل عليها؟ طبعا كما مر بنا الآن الجملة المعترضة، تسجيل ملاحظات لا يعني نفس القول تماما. تسجيل ملاحظات يعني تشبه الناس
الالتفات الى زوايا مثلا سلبية بالقول او زوايا القلوب غير مطابقة للواقع، ولكن مع استفادة من إيجابية القول او الجهات الصحيحة في اي قول. والذي كان هنا الخدشة في اي قول انه بالتالي يتصدح من جهة الواقع، قد يربط في بعض الاقوال في جملة المسائل في العلوم هكذا، لكن في كثير ما غالبا ما الاحوال وان كانت مخدوشه غير لكن فيها جهات صحه، فيها مقدمات تستثمر في معرفه الحقيقه، وهذه نقطه مهمه في معرفه واقع الحال في بحوث المسائل العلميه. على كل مجموعه معتبره نرجع، ما هي الملاحظات التي تسجل على كلام المعنيين والصانع؟ اولا تسجل عليه إشكالات مبنائية وبنائية. أما المبنائية فواضح، من قال بأن الحكم تعريف ما يمكن أن يجعل جعلا، ما في تعريف أخرى، ما تتبنى هذا، ما تتبنى جعل هوية وماهية الحكم الفعلي مأخوذ في إمكانية الفاعلية، لا ما ليس هذا التعريف مما يكون. او مثلا كلام المعنيين ان العلم محرك كذا وما شابه ذلك، محرك فعلي اذا غيرت موجوده، فانت ياتي بعض الاشكالات فيها. المهم هذه الملاحظه الاولى ان هذا مبنى. الملاحظات البنائيه سلمنا المباني، تعالوا بنا ان من قال ان كانت دعوية موجودة؟ من قال ان مرحلة الفاعلية ممتنعة؟ والدعوية والزاجرية والفاعلية؟ وان سلم بلزوم العلم، لكن اي علم؟ العلم التطبيقي فقط، حصرا بالعلم التطبيقي اذا من قال؟ حتى العلم التصوري. وكيف لا يكون العلم التصوري والاحتمال درجة من درجات الوصول، ودرجة من درجات الإدراك، ودرجة من درجات العلم، ودرجة من درجات الوصول والإدراك؟ فإذا وصل الحكم الذي هو في متن الواقع إلى ذهن المكلف ولو بدرجة احتمال، تأثير وتحريف او زاجرية تكون متصورة. طبعا هذه التحريف يتأثر بقوة المحتمل ان هذا حكم كبير من الكبائر وكذا، وبدرجة الاحتمال طبعا تلاحظ كل من درجة المحتمل والاحتمال، هذا صحيح، لكن بالتالي ليس شيء كدعوى العالمين بأن هنا الفاعلية والباعثية والزاجرية والداعوية هنا ممتنعة، عجيبة، شلون ممتنعة؟ درجة الاحتمال موجودة. الآن طبعا العلم التصديقي أو العلم القطعي اليقيني درجة الاحتمال، قوة الاحتمال، قوة الكاشفية أقوى من درجة الاحتمال الضعيف، فتأثير الاحتمال القوي في داعوية وفي قوة وتقوية دعوية الحكم وفعالية الحكم طبعا أكثر، لكن درجة الاحتمال الضعيف مؤثر أيضا في دعوية الحكم، لكن بنسبة أقل، بنسبة أقل، بنسبة أقل، بنسبة أقل شيء، وبين أصلا ما يمكن ممتنع الفعالية لها أمر آخر، دعوة أخرى. وهذا الذي ذكرناه في هذه الأبحاث الآن، أن الاحتمال بنفسه درجة من درجات العلم، مثل ما قيل في العلم المنطق، العلم إما تصور أو تطبيق. إذا هذا المبحث مع الملاحظة على العالمين البراءة العقلية بالعقل النظري لا يمكن قبولها في الدين. لا بنائي على اشكال بنائي. طبعا هذا لا يجلس بالحكم، بس لكن في نفس الزمن بالحرب ما هي الحكم، في نفس الزمن بالحرب ما هي الحكم تام هذا الاشكال. هذه ملاحظة إذن على مبنى العلمية. نعم البراءة العقلية بالعقل النظري في جهة مرتب غير القصوري غير المقصر قابل التصوير، هناك براءة عقلية بالعقل النظري. أما براءة عقلية بالعقل النظري في مورد الشك والجهل البسيط هذا ما حكينا عنه. هذا تمام الكلام في القول الثالث. نروح للقول الرابع. القول الرابع في البراءة العقلية. قول الرابع في البراءة العقلية يتبنى أن البراءة العقلية ليست عقلية، لا عقل نظري ولا عقل عملي في مورد الجهل والشك. البراءة في مورد الجهل والشك هي براءة عقلائية، تسمية عقلية مسامحة. وهذا المبنى تبناه عن الشيخان المحمود الصهاني والسيد الروحاني في المنتقى والشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه من تبنى، قال بأن دعوة البراءة العقلية ليست عقلية عقلائية ولا صلة لها بالشعر. زين بغض النظر عن القول الآن في تفاصيل هذا القول، نفس هذا القول بالتالي شنو صار موقفه جاء محل الشيخ؟ موقف انه ما في اذا براءة او عقلية. اذا كانت عقلائية لابد لها من انضاء، اذا انضاء براءة شرعية يعني لابد من وجود براءة شرعية، براءة العقلائية ما تكفي. يعني ليست براءة عقلية، لكن البراءة العقلية هي التي لا تحتاج إلى إنذار، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. أما البراءة العقلائية هي بنفس الدليل تحتاج إلى إنذار، فنحتاج إلى البراءة الشرعية. فالبراءة العقلائية على هذا القول الرابع لا تثمن ولا تغني من جوع إلا بمعنى التمهيد حق الإنذار. إذن لا بد من البراءة الشرعية على هذا القول الرابع. هذه خلاصة ثمرة القول الرابع. زين هذه ثمرته موقفا العلمي هكذا. زين ما هو دليل هذا القول الرابع؟ دليل القول الرابع عند المفهوم الإصراني وتلميذ السيد محمد الروحاني في المنطقة يختلف عن مبنى الشهيد الصدر. نبين المبنى العالمي الأول ثم مبنى الشهيد. مبنى المفهوم الإصراني يعني ينفي البراءة العقلية والعقل العملي طبعا قبل بيان، ويقول هذه عقلائية لأن المفهوم الإصراني في مبنى الفلسفي العقلي الكلامي الأصولي مبنى أن ليس لدينا عقل عملي تكوينان، وإنما هو عقل عرفي اجتماعي. هذا مبنى طبعا الأشاعرة ومبنى ابن سينا، وشرحنا هذا المبنى في كتاب العقل العملي 1000 سنة بقى هذا المبنى معشق حتى عند فلاسفة الشيعة. بخلاف متكلمي الشيعة لم يقبلوا دعوة الأشعرية. لا شاعر ما يقبلون حكم عقل التحكيم والتقبيح، لم يقبلون بالعقل العملي التكويني، يقولون وإنما هذه توافقات عقلائية يعني عقل اجتماعي، عقل وعقد اجتماعي. هذا العقل الاجتماعي ما تفسيره يساوي بدل اللام دال عقد اجتماعي هي العقد الاجتماعي يساوي عقد التوافقات الاجتماعية. طبعا مبحث لذيذ هذا ان شاء الله نقول فيه مفصلا خطتي في مبحث اليقين لكن نعاود ذكره لانه ينجز في حين لا نوافقه لكن كنا اي مبنى واحد يوافق لا يعني لا يستثمره في جهات صحيحه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.